راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. أهلا وسهلا بكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع الآداب الشرعية المرعية ومع التربية الإسلامية، ونحن في الآداب نسير. واليوم معنا أدب جميل كسائر الآداب التي وقفنا عندها، أدب العطاس والتثاؤب. ومن النعم الجليلة من الجليل سبحانه أن الله رزقنا هذه العطسة التي نشعر بعدها بانشراح، فنحمد الله من شغاف القلب أن أخرج هذا الغاز الكامن في البدن والذي تنفسنا بعده، وحمدنا الله أن طهر هذا الجهاز التنفسي من العلائق التي علقت به، وكأنما هو غاز قد ملأ الرأس خرج ولو بقي لآذانا. وكم لله علينا من نعمة. العطاس نحمد الله عليها، أحيانا بعضنا قضاء الحاجة لا يحمد الله على ذهاب الأذى فيه، مع أن الأصل أنك تحمد دائما، لكن لأن العطاس يأتي كرها وقد يكون في مجامع الناس، فيسوغ للمسلم بل يجب على المسلم أن يحمد الله على هذه النعمة. وعلى كل مسلم سمع الحامد من المسلمين حمد الله على هذه النعمة أن جعله يعطس، فإنه يجب عليه أن يشمته ويدعو له بعد أن يسمع حمد الله، كأنه لا يستحق هذه التهنئة بأن يسر الله له هذا العطاس، كأنه لا يستحق أن يهنأ إلا إذا حمد. أدب جميل، وأيضا هو يربط بين المسلمين. أنت تلقي السلام عليه وقد ينقطع الحديث بينكما، لكن إذا عطس فالتفت إليه بعد أن سمعت حمد الله فتقول يرحمك الله، تزداد الوشائج وتزداد المحبة. وكم واحد يعطس ويقول الحمد لله ويلتفت وكأنه يجلس بين أظهر ناس ليسوا على الإسلام، فإذا سمعت يرحمك الله ألف وانبسط وانشرح وأحب والتفت إلى صاحبه، يهديكم الله ويصلح بالكم، يغفر الله لنا ولكم، إلى غير ذلك كما سنذكر. إذن العطاس نعمة، ولله علينا نعم كثيرة كما قلت، ولذلك هذه العطسة قد تكون سبب مرض وقد تكون سبب عافية. المرض هو الذي يعطس دائما، يعطس كثيرا، لديه زكام أو التهابات أو حساسية دائمة في الأنف أو في الصدر أو نحوه تؤثر على العطاس هذا، فأنت بعد أن يعطس ثلاثا تتأكد هذه العطسة عطسة صحة أم عطسة سقم، ولهذا حكم وذاك له حكم. الثاني هو التثاؤب، هو تنفس فجائي عميق يملأ الرئتين بالهواء. هذا التنفس الفجائي تجد أن الإنسان يتثاءب فيخرج من فمه الهواء الكامن في الرئة، ويكون يصحبه أحيانا صوت مزعج يفرح به الشيطان. وأيضا الإنسان مأمور أن يكظمه لأن هذا من الإيذاء. العطاس لا تستطيع أن تكظمه، ولو كظمته أثر عليك، لذلك بعض الناس يحاول أن يخفي العطسة فيتأثر صحيا. لكن لا تتأثر صحيا لو كظمت كظمت التثاؤب، والتثاؤب أحيانا يكون رغما عنك لكن المبالغة به. أما تلاحظون أن بعضنا في الصلاة يسمع ذاك المتثائب الذي عياذا بالله صوته قبيح، فعلا صوته يدل على عدم قدر الله حق قدره وهو يقف بين يديه. طيب نأتي بعد ذلك إلى الآداب ونبدأ بالعطاس. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن العطاس يتولد منه عبادة الحمد، ثم يتولد منه عبادة الدعاء من الذي سمع الحمد، ثم يتولد منه بعد ذلك الرد الجميل بدعاء آخر. إذن هي عبادة. أما التثاؤب فلم يثبت فيها شيء، وهي تعجب الشيطان، لأن وجه الإنسان حتى قال بعض أهل العلم إن الشيطان قد يتسلط بالتلبس أثناء التثاؤب، إذا فتح فمه دون أن يكظم تثاؤبه وأن يضع يده على فمه فلربما آذاه الشيطان فهو يعجبه، ولذلك أحب الله العطاس. العطاس إذن أول أدب من آدابه خفض العاطس صوته ما استطاع، وتغطية الوجه بمنديل ونحوه. لماذا؟ لأن أحيانا بعض العاطسين يسببون الفزع في بيوت الله وفي بيوتهم وفي الطرقات، يعطي نفسه كامل الاسترخاء والهواء، يعطس عطسة يضاعف صوتها الحقيقي بثلاثة أضعاف، فكأنما قنبلة صوتية خلفك انفجرت، وتسبب الخوف أحيانا الفزع. تجد أن بعض الناس يقرأ القرآن في المسجد فيعطس واحد في آخر المسجد فتجد أن فرائصه قد اهتزت وأن مصحفه لربما أغلق، فتلتفت إليه ما تلومه قبل أن تشمته: يا أخي حاول خفض صوتك. ودائما عند لا تطرد العطسة وأنت قد تؤذيك، لكن هدئ من صوتها. هذا الذي يحبه الله يحبه لأنك ستحمده بعد ذلك، لكن العطسة المتوازنة دائما تكون عافية في بدنك، لكن العطسة القوية هذه لربما لا تنفع، لا تنفعك أنت وتؤذي غيرك بالفزع الذي يراه منك. لذلك نقول البعض أيضا لديه فكرة خاطئة في العطاس، أنه كلما زاد صوته ارتفاعا بعطسته كلما كان هذا أدعى لخروج كل مؤذ من بدنه، وهذا غير صحيح. صحيح أن العطسة تخرج وتطهر الجهاز التنفسي وهي نعمة، لكن المبالغة في الصوت هذا يؤذي من حولك والإيذاء محرم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. تغطية الوجه معناه عدم انتشار الرذاذ الذي سيصحب الاندفاع الشديد من هذا الغاز الخارجي أو الهواء الخارج، لا بد أن يخرج شيئا من فمه أو من أنفه، هذا ألا يقذر الناس؟ فلا بد أن تضع طرف كمك أو أن يكون لديك منديل معك أو تضع يديك إذا لم يكن عندك استعداد، يعني أتتك العطسة مفاجئة، لأن بعض الناس يعطس فيملأ المكان رذاذا فيقذر مكان الناس، قد يعطس في مسجد ويسجدون الناس على رذاذ عطسته وقد يكون مزكوما فيكون سببا في إيذاء إخوانه. أيضا منظر العاطس إذا عطس وهو لم يكظمها ولم يضع حائلا دون انتثارها قد يخرج منه من الإفرازات ما تقذر الناس حوله، وذلك بعض العاطسين يسقط من عينك طريقة عطسه، والبعض يعطس وفي يده ثم يمد يده ليصافحك ويسلم عليك. كل ذلك يخرج عن دائرة الآداب. نواصل بعد الفاصل بإذن الله.
للعلم كالأزهار في البستان.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
التقوى غاية الصوم العظمى، وهي اجتناب ما حرم الله وأداء ما افترض، فالصوم يربي في المسلم هذا المعنى. ففي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكيف يصوم المسلم عن الطعام والشراب وهو يشهد الزور أو يأخذ الرشوة ويأكل الربا أو يقع في أعراض الناس؟ والصوم يعين المسلم على ضبط نفسه وكظم غيظه والصبر على أذى الناس. ففي الحديث: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فالصوم يربي في المسلم مراقبة الله وابتغاء وجهه بالعمل، فحاذر من أن تتعب نفسك بترك الطعام والشراب دون أن تنال ثمرة الصيام.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم. إذن يغض صوته ويمنع الإيذاء من رذاذ فمه، وذلك بتغطية وجهه بمنديل ونحوه. الثاني من الآداب، آداب العطاس، حمد الله بعد العطاس وتشميته ممن سمعه ودعاء العاطس له. لاحظ، العطسة تتولد منها عبادات، لكن حتى تستحق أيها العاطس أن يدعى لك بالرحمة لابد أن تحمد الله على هذه النعمة. ثم يجب عليك بعد سماع الرحمة أن بعد الرحمة، هذا تشميت، بعد ذلك أن تدعو له بأن يصلح الله باله. وليس من الأدب في شيء أن يعطس عاطس ثم يحمد ثم لا يشمته من حوله، كما أنه ليس من الأدب أيضا أن تعطس ثم لا تحمد. والبعض يعطس ويحمد ولكن بصوت لا يسمعه إلا هو. لا بد أن تسمع الناس حتى، يا أخي الحبيب، حتى يشمتوك لا بد أن تسمعهم. لماذا؟ لأن العبادة التي ستتولد من عبادة حمدك وهي تشميتك والدعاء لك بالرحمة مبنية على سماعك. الحمد لله، ما يسمعك أحد، الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين. إذا حمدت ورفعت الصوت سمعك الناس، حتى إن بعض الناس يتصنت يريد أن يسمع فلا يسمع. هو ليس عليه، لا يجب عليه أن يشمتك حتى يسمع. وبعض أهل العلم قال له أن يشمتك إذا كان متيقنا من حمدك، مثل رأى شفتيك تتحرك أو علم منك دائما أن عند أنك متبع للسنة وأنك دائما تحمد فيشمتك على غلبة ظنه أنه أنك قد حمد. لكن الحكم معلق بالحمد. إذن الحمد ثم التشميت ثم الدعاء بالرحمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ما هي صيغة الحمد بعد العطاس؟ سواء أن تقول الحمد لله أو أن تقول الحمد لله على كل حال أو أن تقول الحمد لله رب العالمين، المراد أقصرها والذي تستوجب لك به التشميت أو أن الناس يشمتونك أن تقول الحمد لله، وأن تقولها من قلب، لأنها والله نعمة من أجل النعم أن الله يطهر بدنك بهذه العطسة التي تخرج بعضا من الأدران التي في بدنك وتطهر هذا الجهاز كاملا. بعد ذلك ماذا يقول لك الناس؟ التشميت، كيف يشمتونك؟ ورد في ذلك أيضا أحاديث صحيحة، منها أن تقول بعد أن يقول لك يرحمك الله تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، كما ورد في الحديث، أي يصلح حالكم. دعاء بالهداية والإصلاح نعمة، ولربما ملك يستمع فيقول آمين ولك بمثل لدعائك لأخيك أيضا. أو أن يقول يغفر الله لنا ولكم، أو يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وتلاحظ أن جميع الأدعية بالمغفرة، بالرحمة، بصلاح الحال، وحسبك بهذه نعمة لمن احتسب. هل للمصلي أن يحمد الله إذا عطس؟ قد تأتيك العطسة في الصلاة. نعم، له أن يحمد، لكن ليس لك أن تشمته، وليس له أن يدعو لك، لأنه في صلاة. لكن يحمد لما؟ لأن الصلاة في الأصل هي صلة بين العبد وربه، وهي كلها مكان ذكر، حمد وذكر ودعاء واستغفار. وحمد الله بعد العطسة من ذكر الله، ولذلك لا حرج في أن يحمد الله. وقد ورد في حديث أن صحابيا عطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هذا حمد الله حمدا عجيبا جميلا. وقد يفتح الله على بعض عباده محامد لم يكن يعلمها، وهذا من عطاء الله. فإذا فتح لك حمد في حمد الله، في سؤال الله، في الدعاء، فاحمد الله فإنها نعمة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم بعد أن عطس ثم حمد الله بهذا الحمد الجميل العظيم الطويل؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. الله أكبر، الله يحب من يحمده. وسورة الصلاة اسمها سورة الحمد، وأول آية نقرأها في كتاب الله الحمد لله رب العالمين. فإذا كنت تكثر الحمد لئن شكرتم لأزيدنكم، الحمد الثناء على الله جل وعلا. إذن للمصلي أن يحمد. الثالث من آداب العطاس التشميت 3 مرات فقط، فإن زاد فهو مزكوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على 3 فهو مزكوم ولا يشمت بعد 3. أخرجه أبو داود. الكافر إذا عطس هل نشمته؟ هو لن يحمد، الكافر لن يحمد، لأنه لا يؤمن بالله على الحقيقة، وإن كان يدعي أنه هو يدعي الإيمان بالله. هل ندعو له؟ بعض أهل العلم يقول إنه يدعى له بالهداية وصلاح الحال، تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وتقصد بها أن يهديه الله إلى الدين، إلى الإسلام، إلى نجاة نفسه من النار، إلى التوحيد. وفي حديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كانت يهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيتعاطسون عنده رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. انظر إلى خبثهم، يعلمون أنه النبي، ويعلمون أنه الصادق، ويعلمون أن دينه هو الحق، وأن الإسلام نسخ ما هم فيه من عقائد، لكن الكبر والحسد، حسدا من عند أنفسهم، لا يريدون أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يريدون أن يتعرضوا لدعائه بالرحمة، لعلمهم أنه لو دعا بالرحمة لأحد أجاب الله دعاءه، فكان صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بالدعاء بالهداية صلوات ربي وسلامه عليه. ما الحكمة من حمد الله بعد العطاس؟ ذكرنا بعضها، لكن نذكر قول ابن القيم شمس الدين عليه رحمة الله، قال: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة، شرع أو شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة. لاحظ اللفظة الجميلة، التي هي للبدن كزلزلة الأرض، يهتز بالعطسة كل شيء، حتى أن بعضنا يشعر أن رأسه كان ممتلئا بالأبخرة فلما أن عطس خرجت وحس له بالراحة، فيحمد الله جل وعلا، يحمد الله جل وعلا. هل يشمت العاطس إذا لم يحمد الله؟ سنة التشميت ليس على إطلاقها، بل هي مقيدة بحمد الله، كما قلت هي مقيدة بحمد الله، فلا بد أن يحمد ربه. أما من لم يحمد الله فلا يشمت، وذكرت لكم معاشر أحبتي بعضا من هذا المعنى، أكمله في الفاصل بعد الفاصل الأخير من هذه الحلقة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن إذا لم يحمد الله العاطس هل يشمته صاحبه أو أخوه الذي بجواره؟ ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم عطس بجواره رجلين، فشمت أحدهما وترك الآخر، فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال هذا حمد الله وهذا لم يحمد. هذا معناه أن هذا الدعاء الجميل لا تستحقه حتى تحمد، وإذا حمدت فأسمع حتى يترتب على السماع حكما، وهو أن يشمتك. لكن إذا لم يسمعك لرفع لعدم رفع صوتك، بعض الناس يلوم الناس، يا أخي قلنا الحمد لله، الآن سمعنا الحمد لله، لكن قبل ما سمعنا قوله، فارفع صوتك رفعا ليس عاليا حتى يسمع الناس جميعا، لكنه رفعا يعني من كان حوله وبجواره وسمعوا عطسته أن يسمعوا حمده ليشمته أصحابه. ما حكم تشميت الإنسان؟ مثل السلام، طرح السلام ابتداء هو سنة لكن رده واجب. الآن إذا عطس الإنسان فحمد الله، فهل تشميته أيضا واجب؟ هو إذا لم يحمد الله لا يأثم، لكن لا يجب علي تشميته إلا في حال حمده. فلو حمد ربه فهل يجب علي أن أشمئته أقول يرحمك الله أو يرحمكم الله؟ مسألة أيضا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب على كل من سمعه يحمد الله أن يشمته، وذلك قاله ابن دقيق العيد لأن الأمر الوارد في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال فليشمته، وورد في حديث آخر حق المسلم على المسلم، وجعل أنه إذا عطس فحمد الله أن يشمته، قال ظاهره على الوجوب، هذا حق للمسلم، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن كل من سمع الحمد سمع العطاس فحمد الله بعده أن يشمته، هذا حق المسلم على أخيه. وكما قلت تبنى الأخوة في المجتمعات يوم أن يدعو هذا لهذا، وهذا يسلم على هذا، وهذا يرحم هذا، وهذا يزور هذا، ويعود هذا، ويتبع جنازته، هذه حقوق المسلم. ولذلك ليس لك خيار، يا أخي سمعنا الحمد لكن لا نريد أن ندعو لك، ما ندعو لك بالرحمة، ليس لك هذا، بل أنت آثم، معنى وجوب التشميت بعد حمد الله من العاطس معناه أن ترك التشميت مع القدرة أن ذلك يدخلك في دائرة الإثم. نأتي بعد ذلك إلى أدب التثاؤب، وكما ذكرنا أننا تحدثنا عن العطاس، وأسهب المؤلف فيه لأن العطاس معاشر الأحبة يحبه الله، وترتب عليه عبادة متولدة من عبادة أخرى. الآن نحن مع عبادة قاصرة عليك أنت، يكره الله التثاؤب، وكونه يكرهه وقد خلقك معناه ليؤدبك كيف تتعامل مع التثاؤب. التثاؤب يتغير وجه الإنسان، فيكون وجه الإنسان قبيحا، والصوت الصادر من التثاؤب أقبح، وإن تحدث الإنسان وهو يتثاءب كان القبح أبلغ. ولذلك كان لا بد للإنسان أن يعلم أن عدوه من يوم أن يتثاءب وهو يضحك، وبعضهم في الروايات يبصق. ولذلك بعض الرقاة يقولون إن من أكثر مظاهر معرفة أن هذا معيون محسود كثرة التثاؤب، خاصة إذا دخل الإنسان في طاعة ما كان يتثاءب، فلما أراد الصلاة بدأ يتثاءب، وبدأت دموعه تنسكب، وبدأ يريد القراءة فلا يحسن، فإذا أكثر القراءة أغلق المصحف ووضعه بعد الصلاة من كثرة التثاؤب، فإذا خرج من المسجد أو وضع المصحف أو انتهت الصلاة عاد إلى طبيعته السالفة. ما الأمر؟ الأمر أنه يعجبه أن يراك بهذا التثني، وهذه الفوضى التي على شفتيك وعلى وجهك. ولذلك ليس كل التثاؤب سببه النعاس، أحيانا يكون سببه الشيطان. لذلك هناك آداب للمتثائب، أولا أن يدفعه قدر الاستطاعة لا سيما في الصلاة ولا يصدر صوتا، ادفعه اكتمه أخفه ولا تصدر صوتا، لما لأن بعضهم يقرأ الفاتحة، فإذا مر على إياك نعبد وإياك نستعين تثاءب وهو يقرأ فتخرج صوتا نشازا قبيحا، وبعضهم يسبح سبحان ربي الأعلى أو العظيم وهو يسبح، فورا أصمت ثم أكظم، فإن كان الفم قد انفتح رغما عنك فضع يدك وأخفها. يقول صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. ما رأيك يا أخي؟ أنت ما تقبل يضحك عليك أصحابك ولا زملاؤك ولا زوجتك، وأنت ما تقبلين أن يضحك عليك أحد، أفنجعل الشيطان يضحك؟ أعوذ بالله من همزات الشياطين، أعوذ بالله من همزات الشياطين. إذن أن يدفعه قدر الإمكان، وأن لا يصدر صوتا، وأن لا يتكلم وهو يتثاءب. الأدب الثاني، إذا عجز عن رد التثاؤب فعليه أن يغلق فمه بيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وقلت لكم أن هذا من كيده أنه يكثرك في التثاؤب ويعبث بك حتى يدخل، يضحك، يبصق، يتلبس، يؤذي، أكظم. لكن هل من الآداب الاستعاذة؟ البعض إذا تثاءب وضع يده على فمه ثم رفع قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ثبت في السنة، في صحيح السنة، أن المتثائب يستعيذ. لكن إن استعاذ بالله لا على أن ذلك سنة ثابتة، إنما من الذكر المطلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا حرج، لكن لا علاقة له. صحيح أن التثاؤب من الشيطان وأنت تستعيذ بالله من الشيطان، لكن اعلم أن التثاؤب عندما تسلط عليك ليس الشيطان قد أتى إليك في تلك الساعة، بل كان يكيدك من زمان، وكان يكيدك من قبل من الوضوء، ويكيدك في الصلاة، وشغال فترة طويلة وهو يكيدك، ومن كيده هذا التثاؤب. فاستعذ بالله، اقرأ المعوذات، اقرأ آخر البقرة، اقرأ كذلك آية الكرسي، كل ذلك حتى يعيد أكثر من التسمية، وهذا بإذن الله سبب لإعادتك من شره. إذن رد التثاؤب وأغلق فمك، فمن القبح أن يبقى الفم مفتوحا وهو يتثاءب ويميل يمنة ويسرة، منظر قبيح، منظر قبيح، ولا أقل من أن يضع يده. يقول الإمام النووي: قال العلماء: أمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه عليه. إذن أرغم عدوك، أرغم عدوك بكظم تثاؤبك، أرغم عدوك حتى لا يضحك، حتى لا يدخل، حتى لا يكيدك. ودائما يشتكي كثير من الناس كما قلت أنه شغل عن كثير من أبواب الطاعة بسبب كثرة التثاؤب، خاصة إذا كان يقرأ. لو يقرأ قصة حب ونحوه ما تثاءب ولا مرة، يفتح المصحف يبدأ التثاؤب. قبل الإقامة الصلاة كان لا يتثاءب، فلما أقام الصلاة وأراد التكبير أتاه الشيطان حتى يحول بينه وبين صلاته، بينه وبين التلاوة، بينه وبين الاستعاذة. فأرغم هذا الشيطان، أرغمه بكثرة بكظم هذه بهذه كظم. ودائما سبحان الله كلما كظم الإنسان تثاؤبه وصارع شيطانه وراغمه انتصر عليه، انتصر عليه. وإن كان يفرح بهذا التمطي وبهذا بفتح فمه على مصراعيه، فإنه بذلك يجعل جملة من الشياطين ينظرون إليه كما ينظر إلى الرائي وإلى التلفاز: انظروا إلى هذا الذي عبثنا به وها هو وجهه لو رآه هو لاستحيا منه. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، أستودعكم الله.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.